بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده على آلائه التي لا تحصى وعلى نعمه التي لا تنسى، ونحمده في كل نعمة ظاهرة وباطنة، فهو أهل أن يحمد وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل في مستهل هذه المناسبة الطيبة السعيدة أن يجعلنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: وما معنى يستعمله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يوفقه إلى عمل صالح ثم يتفاه عليه. فأسأل الله أن يستعملنا وأحبابنا ومشايخنا وإياكن في طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يستعملنا في هذه العبادة، وأن يستعملنا في الدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة، وأن يستعملنا في تعليم كتابه وسنة نبيه، وأن يستعملنا فيما يدل الخلق إلى الخالق، فإنها من أعظم النعم. ولقد سألت الأخ الحبيب الشيخ علي السهلي آنفا وكنت في الطريق: منذ متى أسست هذه المدرسة أو هذه الدار المباركة؟ فأجبت أنها منذ 1404 للهجرة وإلى هذه السنة، وهي تؤتي أكلها ثمارا طيبة وخيرات يانعة نافعة بإذن الله، فإني لأغبط القائمين عليها من الإخوان والأخوات، وإني لأهنئهم بهذا الخير العظيم. وأي خير وأي فضل وأي نعمة وأي كرامة وأي منزلة وأي شرف أجل وأعلى وأسمى وأثنى من أن يشتغل المشتغلون بدلالة الخلق إلى الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هذه الخيرية شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئا لك أيها الخير وأيتها الخيرة، وهنيئا لكل خير وخيرة من معلم ومتعلم وساع وباذل ومشرف ومجتهد ومشارك ومحب وداعي، فهم القوم لا يسقى بهم جليسهم. أيتها الأخوات، من كان يشكو وحشة فالأنس بالقرآن، ومن كان يشكو خوفا فالطمأنينة والراحة بالقرآن، ومن كان يشكو فقرا فالغنى بالقرآن، ومن كان يشكو ذلة فالعزة بالقرآن، ومن كان يشكو ضعفا فالقوة بالقرآن. فالقرآن هو زاد النفس وزاد الروح وزاد البدن، وهو الزاد في هذه الطريق الطويلة الموحشة التي تتلاطم فيها أمواج الفتن ليل نهار، التي نزلت وألقيت كلاليبها وخطاطيفها على الناس، فأخذت بهم ذات اليمين وذات الشمال، دعاة على أبواب جهنم في أبواب المعاصي وأصناف الشهوات وألوان الملذات والمنكرات، كلها تأخذ بالقول رجالا ونساء إلى ما يسخط الله وإلى ما يغضبه. والقرآن هو السبيل، والقرآن هو النجاة، والقرآن هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. ورحم الله الشاطبي إذ يقول: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وهذا زمام الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع هيما وهو الطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي فبهللا. يا ضيعة الأعمار التي ضاعت عن هدى الله فلم تتبعه ولم تعمل به، ويا ضيعة الأنفس التي ضلت عن صراط الله فلم تتبعه وسلكت السبل يمنة ويسرى، ويا ضيعة الأعمار التي شغلت أو التي شغلت بالأغاني والملاهي والمعاصي والمنكرات، ودونها ومن بين أيديها المورد العذب الزلال السلسبيل الصافي كلام الله عز وجل تعرض عنه. يا عجبا كيف تعرض الأنفس عن الماء القراح الزلال وتقبل على النجاسات الكبيرة المنتنة. يا عجبا كيف تعرض الأنفس عن صراط الله المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون ثم تسلك بنيات الطريق يمنة ويسرة طرق كلها يقف عليها دعاة على أبواب جهنم. يا عجبا كيف تعرض النفوس عن طيب الطعام وأزكاه وتقبل على أنجسه وأنتنه وأخبثه. كيف تعرض النفوس عن كتاب الله وهي تعلم أن فيه العزة والأنس والمنعة والقوة والراحة والطمأنينة. فنسأل الله أن لا يجعلنا من المحرومين. أيتها الأخوات، الحديث وقفة في نهاية هذا العام، لم يبق إلا أيام أو صبابة في ليالي وأيام هذا العام كما تبقى الصبابة في الإناء يتصابها صاحبها، ولكم من الأنفس التي كتب لها أن تحول بها الآجال دون نهايته وآخر ساعة فيه، وكم من أنفس ستعيش بعده والأمر لله من قبل ومن بعد. لكن نهاية العام، لكن رحيل العام، لكن زوال العام، لكن انقشاع هذا العام، لكن ذهاب هذا العام يذكرنا بأمور كثيرة، يذكرنا برحيل أبداننا، برحيل أرواحنا، برحيل حواسنا، برحيل جوارحنا. لا يخلد أحد ولا يبقى أحد ولا تبقى نعمة ولا يبقى لأحد اجتماع. كتب الموت على الخلق فكم فل من قوم وأفنى من دول. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعجل. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط باع النعشه ذاك يرتب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعل الردى مما نرجيه أقرب. يسر المرء قد نسعد بنهاية عام وقبول عام آخر أو مرور أو مجيء عام جديد، ولكن يسر المرء ما ذهب الليالي وإن ذهابهن له ذهابا. ذهاب هذا العام مؤذن برحيلنا ويذكرنا بزوالنا. إذا زالت سنة بأسرها وزالت سنة بأيامها وزالت سنة بلياليها فتزول سنة بأقوام آخرين. لقد مرت هذه السنة وأخذت معها حظها ونصيبها وما كتب فيها من الآجال وما كتب فيها من سهام المنايا وما ندري لعل سنتنا القادمة تستضيف آجالنا أو تدنو بنا إلى منايانا أو سنة بعد ذلك. وإن كان المؤمن لا يتمنى الموت وإنما يسأل الله عمرا مديدا على مزيد من الصحة والعافية، ألا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به؟ وإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. رحيل هذا العام يذكرنا بأننا لا بد أن نمضي ولا بد أن نرحل. فهذا حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يقول: جاءني جبريل فقال: يا محمد. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. وعد هذه أيتها الأخوات واحدة واحدة: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقة، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذه المسائل، هذه الوصايا، هذه الدرر، اللآلئ، الجواهر التي أخبر بها من؟ أخبر بها جبريل الروح الأمين الذي ينزل بالوحي على قلب سيد المرسلين ليكون من المنذرين. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هذا يذكرنا في الفراق في كل حال، فكيف إذا اجتمع مع ذلك أن يكون ثمة فراق في هلال يمضي أو في شهر يمضي بهلال يوجع أو في عام يلوح بيده. كأنما هذا العام، كأنما نحن ننظر هذا العام إلى شمس تسقط وسط البحر في مغيب الشفق في مغيب الأفق، والعام يلوح بيده
لم يبق إلا أقل من أسبوع، خمسة أيام أو أربعة، ثم ينتهي هذا العام، ينتهي هذا العام ويرحل شاهدا لنا أو شاهدا علينا. لقد علمنا الرحيل أنه ما من اجتماع إلا وبعده فراق، وما من عافية في بدن إلا ويعقبها سقم، وما من قوة إلا وبعدها ضعف، وما من عزة إلا يكدرها ذل، وما من أنس إلا يكدره خوف ووحشة. ولكن من كان الله، من كان مع الله في كل أحواله فإنه في منعة وعزة وقوة. أيتها الأخوات، هذا العام يمضي ويذكرنا بأنه إن رحل فلسنا نحن الباقون، فكما رحل العام فسيرحل أهل العام وأهل الزمان وأهل الليل والنهار، ولكن رحل العام شاهد لنا أو شاهد علينا. رحل العام ولا يستطيع البشر، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يستطيع الجن والإنس لو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يستطيعون أن يردوا من هذا العام ساعة أو ليلة أو لحظة، لكنه مر شاهدا لنا أو علينا. فأقوام أودعوا هذا العام السيئات والغفلات والشهوات والجوارح، هذا العام قد مر وقد أودعه أقوام غفلات وسيئات وارتكاب للمعاصي والشهوات، فهذا العام شاهد عليهم. وهذه السيئات بكل يقين، بكل وضوح، بكل جلاء، بلا ريب، بلا شك، هي سيئات قد كتبت أودعت وسجلت. وكما مر معنا في الحديث الآنف، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، لا تظنن الله غافلا عن شيء أبدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول عز وجل، أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا العام قد مر، فهو شاهد على من أودعه السيئات بذلك. ولا شك كما مر معنا في حديث جبريل ووصيته لمحمد صلى الله عليه وسلم وقوله له، عش ما شئت فإنك ميت، لا بد أن يتولى، ولا بد أن يمضي، ولا بد أن ينقضي. ولماذا لا يموت القوم؟ والله عز وجل قد كتب هذا الموت، هو الذي خلق الموت والحياة. فكما أن الله خلق الحياة التي فيها نعيش، والآن نذوق الحياة ونتطعمها ونتقلب فيها ونشوب في أقطارها ونشعر بالحياة في عروقنا وعظامنا وأعصابنا ولحمنا ودمائنا، فسنذوق الموت كما ذقنا الحياة. الأمر يقين، فأما علم اليقين وأما عين اليقين وأما حق اليقين. فنحن الآن في الحياة نعيشها بعلم اليقين، ونعيشها بعين اليقين، ونعيشها بحق اليقين. أما علم اليقين فنحن نعلم أن الحياة موجودة، وأن من نراهم يتحركون من الرجال والنساء أحياء. وأما عين اليقين فنحن أيضا ليس فقط في علمنا، بل أيضا نراهم بأعيننا، وهذا عين اليقين. فالحياة حق نعلمه، وأما حق اليقين فهو ما نحسه من الحياة في أبداننا، حياة في الأسماع، وحياة في الأبصار، وحياة في الألسنة، وحياة في الجوارح، وحياة في الأجهزة، وحياة في كل سكنات وحركات في أبداننا. وكما مرت الحياة على هذا البدن في كل أجزائه بحركاته وسكناته، فسيمر عليه موت يذوقه كما عشنا الحياة، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فإننا الآن نعلم بالموت علم اليقين، وربما رأينا أمواتا فرأينا الموت عين اليقين، ولكننا سنعيش الموت حق اليقين. لترونه ولتشهدنه وليشهدنه كل رجل وامرأة، عش ما شئت فإنك ميت. ولو كانت الأعمار تبقى لواحد، رأيت رسول الله حيا مخلدا، فما دام خير البرية وخير الخليقة، وما حملت من ناقة فوق ظهرها أضر وأوفى ذمة من محمد، ما دام أن أطيب القول كما قال حسان بن ثابت إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء، وكما قال فيه: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكرم منك لم تلد النساء، ما دام هذا النبي الكريم قد ذاق الموت وتشهد فيه وعانى من سكراته، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. حتى الحبيب، حتى خليل الرحمن عز وجل قد بلغ به الموت إلى هذه الدرجة، فلا شك كما أن نبينا ذاق الموت حق اليقين فسنذوق الفراق حق اليقين نهاية العام، كما أننا رأيناه وشاهدناه وودعناه، يقول لنا قبل أن يذهب ويذكرنا قبل أن يمضي أننا سنذوق الفراق كما ذاقه العام، سنذوق الزوال كما ذاقه العام، وتلك سنة الله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا الموت كما أخبر عز وجل أنه حق، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع، والمتاع شيء من اللباس والطعام في حقيبة صغيرة، هذا هو المتاع. وما الحياة الدنيا إلا متاع وليس متاعا أبديا باقيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عش ما شئت فإنك ميت، وما أسرع ما تمضي الأيام. فكم من عجوز قد ذبل خداها واحدودب ظهرها، كانت ترى نفسها كما ترون الآن الصغار من الفتيات اللائي يجلسن بينكن. إذا رأيت رجلا كهلا كبيرا طاعنا عجوزا شيخا في سنه، فاعلم أنه في يوم من الأيام كان شابا جلدا نظرا قويا مثلك، ولئن أمهلتك المنية وأبقتك المنون وتأجل بك الموت، فلا يأتين عليك يوم تكون مثله في ضعف. الله الذي خلقكم، فالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأنفس وجعلها تنتقل في هذه الأطوار من ضعف إلى قوة إلى شباب إلى شيبة، ثم يجعل من بعد شيبة موتا وفراقا ونهاية. وإذا رأيت أيتها الأخت، التي مسع الله بك، التي مسعك الله بكل عافية في خلقك، في خلقك، في حواسك، في جوارحك، إذا رأيت عجوزا كبيرة قد احدودب ظهرها وذبل وذعب أو ضمر جنباها، فاعلمي أن ما حل بها سيحل بك. فلا تغرنك الدنيا، واعلمي أن زهرة الشباب كزهرة تفتحت ثم تعود ذابلة، لكن الروح هي التي تبقى شابة. فكم من عجوز بلغت المئة وروحها أقوى شبابا من فتيات في العشرين أو أقل أو أكثر، لأنها دائما موصولة بذكر الله عز وجل. فلنعلم أن هذا هو حقيقة الأمر، ولا تغرننا الدنيا. سئل الأعشى ميمون ابن قيس وقد بلغ 100 عام أو نيف عليها، فقيل له: كيف وجدت الحياة؟ فقال: المرء يرغب في الحياة وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامس بي إذ هلكت وقائل لله ذره. لا بد أن ننظر إلى هذه النهاية، لا بد أن نتذكر هذه النهاية، وأن نعلم أننا إن عشنا فلا بد من الموت. والوصية الثانية من حديث جبريل: وأحبب من شئت فإنك مفارقة. من أحب زوجا فلتعلم أنها ستفارقه أو يفارقها، ومن أحبت مالا فلتعلم أنها تموت ويختم بعدها، ومن أحبت وظيفة فجعلتها هي كل شيء وفي سبيلها ضيعت طاعة الله وعبادته، فلتعلم أنها منتقلة أو منقولة عنها. أحبب من شئت فإنك مفارقه، لكن ثمة شيء لا يفارقك أمدا، ألا وهو العمل الصالح، اشتغالك بالقرآن، اشتغالك بذكر الله، اشتغالك بالصيام والقيام، اشتغالك بالعمل الصالح، ذلك الذي لا يفارقك، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن العبد، أن الإنسان، أن الرجل، أن المرأة، الكل يموت فيتبعه ثلاثة، يتبعه ماله وعمله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد. المال يرجع والأولاد لا ينتظرون، حتى بعضهم لا يطيق أن ينتظر في المقبرة لأن يدعو لك 10 دقائق إذا تفرق الناس عن القبر، ويبقى عمله، يبقى أنيسك، يبقى جليسك، يبقى حسيسك، يبقى هذا الذي معك وعمله. فإن كنت الآن تريد صديقا لا يفارقك، وتريد عملا لا يفارقك، وإن كنت تريدين شيئا كهذا، فعليك بطاعة الله وعليك بتقوى الله. اعيش ما شئت فإنك ميت، وأحبط من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزيٌ به. هذا العمل لا تحقره، وإياك والعجب فيه. فإنك لا تعلمين أيتها نور، أي مصيبة، أي سيئة، ولو كنت تعتقدينها، ربما كانت هي الهاوية، ربما كانت هي الطامة، ربما كانت هي المصيبة، ربما كانت هي الخسارة. ولا تعجبين بعمل، فإن الأعمال لا تتعاظم عند الله بحجمها ولا طولها ولا عرضها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يناله ما في القلوب من تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب، وذلك خير له عند ربه. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن امرأة دخلت النار بذنب كانت تراه حقيرا صغيرا، ألا وهو أنها حبست جرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكانت سببا أن أوبقتها وجعلتها من أهل النار. فاعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ليس الشرف أن تكوني عميدة أو مديرة أو أستاذة أو كبيرة أو ثرية أو عندك بطاقات الصرف أو عندك ما عندك من الدهار والسجواب والإياب. الشرف أن يكون بينك وبين ملك الملوك صلة. لو أن فتاة خاطبها مسؤول من المسؤولين أو أعطاها الثقة الكاملة في أعمالها لرأت ذلك شرفا، وقالت مباهية، وقالت مجلة لبنات جنسها ومن في من هن من أسرارها. انظروا إلى هذا الوزير قد منح الثقة الكاملة، أتصرف بكل ثقة في إدارته وأعماله. أو انظروا إلى هذا المسؤول قد فوض هذه اللجان إليه، ترى ذلك شرفا عظيما. ألا وإنه شرف، وإن كان في مقياس أهل الدنيا شرفا، لكنه محدود ويزول وينتهي. لكن الشرف الذي لا ينقضي، لكن الشرف الذي لا يزول، لكن الشرف الذي لا ينقطع، لكن الشرف الذي لا ينخفض، لكن الشرف الذي لا يهدده شيء، هو شرف تلك الفتاة التي إذا جل الليل وأظلم الليل اشتعل أهل المعاصي واللهو في منكراتهم وفسقهم، ونام الغافلون في فرشهم وغفلتهم، قامت صاحبة الشرف، قامت صاحبة مقام الشرف، فتوضأت وأحسنت الوضوء، ثم جعلت ويممت وجهها نحو قبلة لخالقها عز وجل، ثم أخذت تنادي وتنادي وتركع وتسجد لله الذي خلقها، تذكر نعم الله عليها، تذكر ذنوبها فتستغفر، وتذكر نعم الله فتشكر، وتسأل ربها أنسا وحبورا وجنة وطمأنينة مع عائشة وحفصة، تسأل ربها أن تنظر إلى وجه الله عز وجل. أي شرف أعظم من هذا، وأي كرامة أعظم من هذا؟ واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فيا أيتها الأخت، وإلى أي أخ أيضا، استغن عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت فأنت أميره، واحتج إلى من شئت فأنت أسيره. الغنى هو غنى القلب ومن النفس، فإذا استغنيت عن الناس كنت عزيزا. ولذلك سأل رجل صاحبه فقال: ما بال الناس، ما بال الناس ينظرون إلى الحسن البصري وقد عز بينهم ولا مال له، ولا منصب ولا 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 شيئا من هذا. فأجابه صاحبه قائلا: لقد عز الحسن البصري بين قومه لأنه استغنى عما في أيديهم من الدنيا واحتاجوا إلى ما في يده من العلم. فيا أيها الأخت عليك أن تكوني عزيزة، مني وتصدقي وتفضلي بفضل الله على الناس بعلم ودعوة وإرشاد وهداية، واستغني عما في أيديهم، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. ثم لنعلم أن هذا العام الذي مر ورحل هو شاهد على كل ذي سيئة بسيئاته، وشاهد على كل ذي حسنة بحسناته، لكن كما قلت الحسنة 100% قد كتبت، السيئة 100% قد كتبت السيئة، وأما الحسنة فلا تدري هل قبلت. ونضرب مثالا على ذلك، لو أن فتاة سهرت ليلة أو ساعة في معصية ثم قامت بعد ذلك وقالت: أنا ربما أتصدق أو أصلي ركعتين، فنقول: أما المعصية فقد كتبت معصية لا شك ولا محالة، أما هذه الحسنة فما تدرين هل قبلت، وما تدرين هل رفعت، وما تدرين هل أتيت بشرائطها. فلأن كثيرا من الأخوات ولأن كثيرا من الرجال والنساء يتجرؤون على المعاصي معتمدين على رصيدهم من الحسنات، فترى الواحد يقول: قد انتهى هذا العام وقد حججت فيه وصمت فيه وتهجرت فيه وتصدقت فيه، وما ضرني لو تساهلت بهذه المعصية أو ارتكبت هذه أو فعلت هذه أو غير ذلك. فنقول: لا، لا تتجرأن على معصية استتالا على ما عندك من الطاعة، فإن المعصية بكل حق وصدق ويقين هي معصية، ولكن الطاعة لا تدري هل قبلت وهل رفعت وهل كتبت وهل سلمت من أمور وخوارم جعلتها تخرج من دائرة العمل الصالح إلى ما يكون من ضده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مر هذا العام بأقوال وأخوات قد أشغلوا أنفسهم في طاعة الله، في الدعوة إلى الله، في مرضاة الله، في قراءة كتب نافعة، في سماع أشرطة مفيدة، في مجاهدة، في دعوة، في إحسان إلى المعوقين والفقراء والأرامل والأيتام، في تعليم كتاب الله عز وجل، في تعليم كتاب الله، ولهم في ذلك أعظم الأجر، كما في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأولئك قد جمعوا خيرا كثيرا، نسأل الله أن يعافيهم وأن يسلمهم وأن يحفظ أعمالهم من العجب ومن الاستكثار، فإن الله عز وجل ومن المنة، فإن الله عز وجل قال: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، لأن العمل الصالح تشوبه أخطار. فأول خطر في النية، ربما كانت النية مشبوهة يريد بها صاحبها شيئا وإن كان ظاهرها عملا صالحا. الأمر الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة هديه صلى الله عليه وسلم، وعدم الوقوع في بدعة من البدع التي تفسد المتابعة في العمل. والمسألة الثالثة هي أن يسأل العبد ربه قبول هذا العمل، وأن يلح على الله بقبول العمل. فإننا نلاحظ أن الذين يمتحنون امتحانات الدنيا أو يتسابقون في الوظائف تجد الواحد أو الواحدة منهم يجتهد ونيته صادقة أن ينال هذه الشهادة أو هذه الوظيفة، ثم السبيل الصحيح لذلك هو المراجعة والمذاكرة والمثابرة، فيقوم به، ثم بعد ذلك يعض الأنامل ويعض الشفاه ويكسر أصابعه يفرقعها تكسيرا ويقول: يا ترى هل أفوز بهذه المسابقة؟ هل أنال هذه الشهادة؟ فهل صاحب العمل الصالح إذا فرغ من عمله الصالح يقول: يا ترى هل قبلت هذه الصلاة؟ يا ترى هل قبل هذا الحج؟ يا ترى هل قبل هذا الصيام؟ يا ترى هل قبل هل قبل؟ كما كان دأب الصالحين من الصحابة قبله، كانوا كما قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى أن قال إلى قوله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلما قالت عائشة: يا رسول الله، الذين قلوبهم وجلة أهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهم أهل الزنا؟ أهل السرقة؟ أهم الذين يسرقون يزنون يشربون الخمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء قوم هؤلاء قوم الواحد منهم يجتهد في صلاة وصيام وصدقة ومع ذلك يخشى أن لا يتقبل الله منه. فلا بد للعبد أن يخشى على العمل بالنية ويخاف على العمل بالمتابعة ويشفق على العمل بالقبول، ثم بعد ذلك يحفظ العمل عن الرياء والسمعة والإدلاء بذلك. فربما أفلح العبد بثلاث ثم خسر في الرابعة: أفلح في نيته، ثم أفلح في المتابعة، ثم أفلح في السؤال، ثم بعد ذلك لا يلبس زمنا إلا ويقول: عملت وفعلت وتصدقت ودعوت وأعطيت، وينسي الأمور إلى نفسه، ثم يقع ويخرج عمله من ديوان الإخلاص والسر إلى ديوان الرياء والعلانية، فيحبط عمله وهو لا يدري ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومر هذا العام أيتها الأخوات على جمع من الرجال والنساء مشغولون بلا مهمة، الواحد منهم مشغول لا يسمع شريطا نافعا، مشغول لا يقرأ كتابا قيما، مشغول لا يحضر محاضرة، مشغولة لا تحضر درسا، مشغولة لا تزور دارا، مشغولة عن كل طاعة وكل عبادة. ولكن لماذا مشغولة؟ نعم هي مشغولة، لكنها مشغولة بلا مهمة، مشغولة بمجلة الأزياء، ومشغولة بقنوات البث المباشر، ومشغولة بالقنوات الفضائية، ومشغولة بالرسائل التافهة، ومشغولة بالقصص الغرامية، ومشغولة بأمور لا ترضي الله، ومشغولة بأمور لا يسرها عند موتها لو قيل: ماذا ترجين من العمل؟ أترجين هذه القصص؟ أترجين هذه الروايات؟ لقالت: لا وألف لا. نعم إنها مشغولة، ولكنها مشغولة بلا مهمة، مشغولة بالتجواب والذهاب والإياب إلى الأسواق، مشغولة بكل مناسبة فيها لهو وغفلة وسهر ثم إخلاد إلى نوم يضيع الفريضة، فإن صلت هذه الفريضة فلا تصليها إلا بعد خروج وقتها، مشغولة بكل حديقة، مشغولة بكل شارع، مشغولة بكل سماعة، مشغولة بكل حديث، مشغولة بلا مهمة، مشغولة بلا مهمة. فالعام الذي مضى شاهد على أقوام بالمعاصي، وشاهد على أقوام بالحسنات، وشاهد لأقوام بالحسنات، وشاهد لمشغولين بلا مهمة. الله أن يكون شغلنا بطاعة الله ومرضاته. يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول ابن كثير رحمه الله: المؤمن يكدح ثم إلى الجنة، والكافر يكدح ثم إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمر العام والكل مغبون فيه، من عمل صالحا يشعر بالغبن لماذا لم يكثر، ومن عمل عملا سيئا يشعر بالغبن لما فرط فيه وضيع. يقول احد المعوقين من اخواننا الذين هم من نزلاء مستشفى النقاهة، وقد اصيب بحادث افقده او قدر عليه فيه الا يبقى معه من حواسه الا الراس فقط، يتكلم بلسانه ويبصر بعينه، اما الايدي فلا تتحرك، واما الارجل فلا تتحرك، واما عمليات الاخراج فلا تتم الا باجهاد وضغط على البطن وادوات واهميه توضع في الجوف او من اسفل الجوف، ولا يستطيع ان يخرج عمليه الاخراج الطبيعيه التي يتنعم، ويعتبر نعمة عظيمة أن الإنسان يستطيع أن يقضي نعمة الإخراج في أي لحظة في اليوم مرتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، لا يستطيع أن يفعلها في الأسبوع إلا مرتين لا أقل ولا أكثر. ويقول وهو يتكلم: إنها أشد من آلام ولادة النساء والطفل. ثم بعد ذلك يقول هذا الأخ: أسأل الله أن يشفيه ويعافيه. يقول لأحد إخواني الذين زاروه، قال: يا أخي اسأل الله لي أن أموت. فقال له الأخ: يا أخي الحبيب قل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. فقال: والله وزدت لو أن الله عافاني وأقوى وأقطع ما بقي وأمضي ما بقي من عمري في سجود وركوع. المهم أن أتحول عما أنا فيه، ولله الحكمة البالغة، فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا وما عليه خطيئة. وإن العبد لتكنب له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، فيشدد عليه البلاء حتى يبلغها. الشاهد أننا الآن في غبن واضح، غبن في الأوقات وغبن في العافية والصحة. أما الأوقات فترون هذا العام الذي مر، لو أراد أحد أو واحدة من الأخوات أن تمسك ورقة فتقول أريد أن أسجل إنجازات العام الماضي، ماذا أنجزت وماذا قدمت وماذا فعلت؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسكم ما قدمت لغد. إذا أردنا من أحد إحدى الأخوات أن تسأل نفسها بمنطوق ومفهوم هذه الآية، فلتنظر نفسكم ما قدمت لغد، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت أيها الأخت؟ ماذا قدمت لنفسك من صلاة؟ ماذا قدمت لنفسك من تسبيح وتهليل؟ ماذا قدمت لنفسك من ذكر وعبادة؟ ماذا قدمت لنفسك من تلاوة وحفظ؟ ماذا قدمت لنفسك من كلام الله والعناية به وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدمت لنفسك في الدعوة إلى الله، في نفع إيمان الله عز وجل ودعوته إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ إذا نقول والحقيقة مرة أننا لو كتبنا إنجازات العام الماضي لوجدنا أننا أنجزنا في الغفلات وأنجزنا في الشهوات وأنجزنا في المباحات الكثير الكثير الذي لا يقصى، لكن لو أردنا أن نسجل إنجازات في العمل الصالح لوجدناها ربما تملأ ورقة أو أقل أو أكثر، ولكن لا ندري هل هي من الأعمال المقبولة، هل هي من الأعمال الخالصة؟ نحن على خطر أن يصيبنا في أعمالنا ما يصيب. أوليس الله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام الدعوة باب من الشرك إرادة العبد بعمله الدنيا، فالإنسان لا يدري ماذا قدم ولا يدري ما المقبول مما قدم، لكنه يدري ما الذي فعل واجترح واقترح. أيتها الأخوات، لو أن ملك الموت وقف الآن على باب هذه الصالة التي تجتمعنا فيها الآن فقال لواحدة أو قال لكل واحدة منكن من فيكن من منكن مستعدة للقاء الله الآن؟ لا والله لا نحن ولا أنتن فينا من هو مستعد للقاء الله إلا من رحم الله وقليل وأقل من القليل معهم. أنكره لقاء الله؟ لا والله ما نكره ربنا ولا نكره لقاء ربنا، ونعلم أنه عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، إذا لماذا لا نفرح بهذا الداعي وهذا المنادي الذي ينادينا إلى الله؟ ملك الموت يريدنا، يريد أن يخرجنا، لماذا لا نجيب؟ لأننا نريد لحظة حتى نتوب من تلك الذنوب وحتى نتوب من تلك العيوب وحتى نمزق تلك المجلات وحتى نتخلص من تلك الأشرطة وحتى نفعل كذا وكذا وحتى نتحلل من تلك الغيبة وحتى نتحلل من تلك النميمة وحتى نرد تلك المظلمة وحتى نستعد وحتى نعمل صالحا. فرطنا في الصلاة، فرطنا في العبادة، فرطنا في أعمال كثيرة، نريد فرصة، نريد مهلة، ونحن نعلم أن الموت لا يمهل أحدا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. إذا أيها الأخوات، لو أن ملك الموت وقف بهذا الباب وقال من منكن أو من منكم مستعد للقاء الله، ما وجدنا فينا مستعد، لأننا كما قال أحد السلف لما قيل له لماذا يكره الناس الموت ويتعلقون بالحياة؟ قال لأنهم خربوا الآخرة وعمروا الدنيا فلا يريدون أن ينتقلوا من العمران إلى الخراب. إن كثيرا قد خربوا آخرتهم وقد أفسدوها وأسلفوها حتى ما عادت صالحة للسكنى، لا ضوء لا نور فيها للعمل الصالح ولا فراش فيها من العمل الصالح ولا أنس فيها العمل الصالح. فمن الذي يرضى اليوم أن يعيش في مكان لا ضوء فيه بل هو ظلام، ولا فراش فيه بل هو عراء، ولا أنس فيه بل هو وحشة، ولا طمأنينة فيه بل هو فزع؟ نحن نخرب آخرتنا ونخرب الدار التي ننتقل إليها، ولأجل ذلك نكره أن ننتقل. ثم بعد ذلك ومثال آخر، لو قيل لنا الآن، لو قيل لكل واحدة منكن وقيل لنا أي عمل ترجوه وأي عمل تخاف منه، والذي لا إله إلا هو، إن الواحد يستطيع أن يكتب زلات أو خطايا أو معاصي أو ذنوب يعرفها واحدة واحدة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعرف الواحد ماذا يخشى منه، يخشى من حسد أو يخشى من حقد أو يخشى من غيبة أو يخشى من نميمة أو يخشى من مظلمة أو يخشى من غفلة جله او يخشى من جله او يخشى من له. ولكن لو قيل لنا اي عمل صالح ترجونه ماذا نرجو؟ الصلاه كثيرا ما اديناها وما خشعنا فيها، الصيام كثيرا ما جرح الصيام شيء من الخلل والنقص واللهو، الحج قد حصل في الحج ما حصل من شيء من الغفلات او عدم اجتهاد في الطاعه. ما الذي نرجوه من العمل الصالح؟ المصيبه ان الواحد يعني يخشى من السيئات ويراها كما يرى الإضاءة التي أمام عينه، لكن الحسنات لا يدري أي حسنة يتعلق بها، لكننا وإياكن نتعلق برحمة الله التي سبقت وضبها، ونتعلق برحمة الله التي وسعت كل شيء، ونتعلق بمن الله وجوده وكرمه، ونسأل الله أن يعيننا وأن يأخذ بأيدينا وأن يثبتنا على دينه ومرضاته. أقول أيتها الأخوات، علينا أن نبادر، فإن العام إذا مضى فلم يجعلنا نبقى مستمرين في هذه الحياة، منع البقاء تقلب الشمس وخروجها من حيث لا تنفي، ومغيبها حمراء ومغيب وخروجها صفراء صافية ومغيبها حمراء كالورث. لا بد أن هذا العام ورحيله يذكرنا برحيل حواسنا، سيرحل النور عن العين، وسترحل الكلمات عن الألسنة، وسترحل الحركات عن الجوارح، وسترحل الخطى عن الأقدام، وسترحل حركات أجهزة في أجوافنا وأبداننا، وسترحل أجوافنا وأرواحنا جميعا. كان الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة في حلقة يدرس طلابه ويلقي عليهم درس الحديث من الجامع الصحيح، ثم جاءته رسالة فلما قرأها إذا بها خبر بنأي وفاة الإمام الدارمي رحمه الله صاحب السنن، فأطرق البخاري رحمه الله وأجهش بالبكاء، ثم قال: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع، إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع. نعم، إن بقينا فإننا نفجع بموت أحبابنا وإخواننا وأخواتنا، وإن متنا فما أعظم الفجيعة بأنفسنا ونحن ننتقل عن هذه الدنيا. أوليس هذا العام يذكرنا في رحيله بأن نستعد للعمل؟ خلي الدكار الأربع والمنزل المرتبع والضائل المودع، وعد عنه ودعي، وانظر زمانا سلفا سوست فيه الصحفا، ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع، إلى متى وتلي ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني، ولست بالمرتجع، إلى متى وتلي ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني، ولست بالمرتجع، أما ترى الشيب وخط وخط في قطط، ومن يلح وقت الشمط بفوجه فقد معي. نعم، ويحك يا نفس اسمعي، قبل زوال البصر، قبل حلول المصرع، قبل أن تحل بنا المنايا، ورحيل هذا العام يذكرنا بالزوال، لا بد أن نعتني وأن نبادر وأن نغترف. اغتنم خمسا قبل خمس، ولم يقل صلى الله عليه وسلم اعمل في خمس أو اجتهد في خمس، قال اغتنم. لماذا عبر بالغنيمة؟ لأن الغنيمة شيء إن لم تبادره يفوت، إن لم تلاحقه يفوت. فقال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقر صقرك، وحياتك قبل موتك، إلى آخر ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم. واعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن الحياة بلا هدف حياة تافهة لا قيمة لها، ولذلك لا غرابة أن نجد من الذين ملكوا وجمعوا ورصدوا الأرصدة وحصلوا ما حصلوا، لا يوجد زي من الأزياء إلا ويسابقون إلى لباسه، ولا موضة من الموضات إلا ويبدأون بها، نجد منهن من ملكت كل شيء واستحوذت على كل شيء، لكنها لم تجد أثمن شيء وهو السعادة، منهن من انتحرت، ومنهن من سلمت نفسها بضاعة رخيصة مع الغادين والرائحين، فأصبحت أجل الله الجميع مرحاضا وحماما يقضي فيه الغادون والرائحون حاجتهم، مع أنها ملكت كل شيء، لكنها فقدت أثمن شيء، ملكت كل شيء تافه، ولكنها ما ملكت شيئا من السعادة الحقيقية التي هي ثمن بثمن رخيص. ولا تتعلق بشيء من السحب أو الأمور الصغيرة بشيء تجعلينه هو الغاية أو هو الهمة أو هو النهاية. اجعل الغاية جنة عرضها السماوات والأرض. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. من الناس من يفني نفسه من أجل أن يحصل 100,000 أو أقل أو أكثر. وربما لو أن من عباد الله الصالحين الموفقين اجتهد بنفس هذا الجهد في طاعة الله لنال جنة عرضها السماوات والأرض. فلا بد من هدف، لا بد أن نرتبط بالهدف الأعظم الذي لأجله خلق الخلق. إنما خلق الخلق لهدف واحد، وأرسلت الرسل لذات الهدف، وأنزلت الكتب لنفس ذلك الهدف، ووجدت الجنة والنار لذات الهدف. فما هو هذا الهدف؟ اعبدوا الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العبادة هي قضية الكون، هي قضية الكائنات، هي قضية الرسل، هي قضية الكتب، هي قضية الشرائع. فلنربط أنفسنا بها ولنكن من أهلها، بمعنى أن ندعو إلى الله، أن ندعو إلى تطبيق العبودية لله في ذهابنا وإيابنا ولبسنا ومعاملاتنا وأكلنا وشربنا وبيعنا وشرائنا وغدونا ورواحنا واتصالاتنا في جميع هذه الأرض. واعلمي أيها أنك في عالم فضاؤه أمواج متلاطمة من الكلمات والصور والأصوات. نحن الآن كم يبث حولنا من المحطات الفضائية؟ أكثر من 47 محطة فضائية الآن تبث باللغة العربية، وأضعاف هذا العدد من المحطات الفضائية التي تملأ هذا الكون، التي تملأ هذه السماء التي ننظر إليها في حدود ما نشاهده في الكلمات والصور والأصوات. الكل يدعو إلى ضلالة، والكل يدعو إلى معصية، والكل يدعو إلى غفلة، إلا من رحم الله وقليل وأقل من القليل ما هم. ولكن أين نحن من الدعوة؟ وأين نحن من البذل؟ كل يدعو، التافهون يدعون إلى التفاهة، المنحلون يدعون إلى الانحلال، السخفاء يدعون إلى السخافة، السادجون يدعون إلى السذاجة، المجرمون يدعون إلى الإجرام، الماسونيون يدعون إلى نبذ الأديان ونبذ الدين والتحرف. كل يدعو إلى ضلالته ونجاسته ونسله وقدره ووساخته. وأنت أيتها الأخت لا تدعين وترضين أن تكوني مدعوة، تجرين لا تقودين، تقادين لا تكونين حاملة مراية في خير وحق. معاذ الله أن نكون كذلك، بل لا بد أن نكون ممن يدعون الناس إلى هداية الله. ولماذا لا ندعو؟ والله عز وجل يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الخاتمة أيتها الأخوات، الوصية بالتعلق بالآخرة، التعلق بالآخرة. لو أن واحدة منكن أعطيت أرضا والأخرى أعطيت أرضا، فقامت الأولى وسورت الأرض وحفرت فيها بئرا وزرعت فيها شجرا وجملت فيها بستانا وبنت فيها سكنا وطيبتها، ألا ترين أن هذه التي بذلت وتعبت واهتمت بهذه الأرض تشتاق للبقاء فيها والجلوس فيها والذهاب والإياب إليها ودعوة الناس إلى زيارتها فيها، ولا ترضى أن تدخلها الكلاب، ولا ترضى أن يدخلها الذئاب، ولا ترضى أن يدخلها العابثون واللاعبون، بل تقسم سورها وتغلق أبوابها وتقسم أقفالها لأنها تعبت عليها. ولو أن الثانية التي أعطيت أرضا ما سورتها ولا حفرت فيها بئرا ولا زرعت شجرا، أيزعجها أن الكلاب ربرت في أرضها؟ لا. أيزعجها أن الذئاب بالت أو نجست في أرضها؟ لا. أيزعجها أن أرضها أصبحت مرتعا للجية والغربان؟ لا. فلماذا الأولى اهتمت بأرضها وتدعو الناس إليها ولا ترضى أحدا من الكلاب والذئاب يدخلونها، وأما الثانية فلا تبالي؟ لأن الأولى قد اهتمت بها فلما تمت بها أهمتها فأصبحت ثمينة غالية عندها، وأما الثانية فلم تهتم بها فهانت عليها ولم تبال بها. أرضنا هي الآخرة، فمن أحكم آخرته وبناها وغرس فيها أشجار العمل الصالح وسقاها بالخلق والأدب والحياء ورعاها بالدعوة وأحكم إقفالها بالعفاف والحياء والتقوى ومراقبة الله عز وجل، يسره أن يدعو الناس إليها ويسره أن يبقى فيها ويسره أن يعتني بها. أما الذي لم يهتم بآخرته بل لا يجد وقتا بل لا يتمنى بل لا يقبل أن يذهب إليها، لأنه ماذا يجد فيها؟ سيجد عراء ونجاسات وجية وأوساخا، وهذا مثال يقرب إلى الاهتمام بالآخرة. فمن اهتم بالآخرة وغرس وبذر وسقى وصور وأغلق وأحكم يهتم بها ويدعو الناس إليها دائما. ألا فلنهتم بالآخرة، وإن من أسباب تكوين هم الآخرة والاهتمام بالآخرة التعلق بذكر الله عز وجل. أذكار الصباح والمساء لا تغفري عنها أيها الأخ، فهي والله من أسباب الانشراح والسعادة. الأذكار بعد الصلوات، أن تتعود أن تعود الأخت نفسها أن يكون لسانها رطبا بذكر الله. حدثونا إخواننا أو حدثنا إخواننا عن نساء فارقن هذه الدنيا من الصالحات، كانت الواحدة منهن وهي من حيث لا تشعر يزورها الناس ويجلسون عندها وهي تلهج بالتسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تحرك أناملها وتتحرك شفتاها. لماذا؟ بتسبيح وذكر وتحميد وتهليل بحيث لا تشعر، وربما تكلمت وبين الكلمة والكلمة تسبيحة من حيث لا تشعر. ليس ذلك أنه تسبيح بغفلة، لا، وإنما هو تسبيح تعودت عليه وأشغلت نفسها به. وملازمة الأذكار فيها خير عظيم، فيها تكفير للذنوب. ثم إن الأذكار عبادة عظيمة أجرها كثير بعمل يسير فيه جارحة صغيرة. لو أن الإنسان إذا أراد أن يذكر الله يحرك رجله بقدر عدد الأذكار فانخلع رجله، لو أن الإنسان إذا أراد أن يذكر الله يحرك يده فانخلع يده، لو أراد الإنسان أن يحرك رأسه بقدر ما يذكر ينخلع رقبته. لكن انظروا إلى حكمة الله ورحمته ومنه وعظمته، جعل الذكر بجارحة صغيرة بحركة يسيرة ورتب عليها أجورا كثيرة. فهل تعجز إحداكن وهل نعجز عن ذكر الله؟ لا والله، نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا غادينا رائحين في كل مكان في كل زمان، وليس ذلك صعب أبدا. ولو أن الإنسان أراد أن يحصي عدد كلمات الهراء والسخط والساقط من القول أو الكلام الذي لا قائل وراءه أو الكلام الذي لا فائدة منه من أقوام لوجد أن الواحد من أولئك يتكلم ملايين الكلمات، وبعضهم من جدة استحواذ الشيطان عليه إذا قيل له اذكر الله قال أوه دائما ذكر ذكر سبحان الله العيال كثر ذكرت الله من مرة في يوم وليلة. لكن احصي وعد واحسب ما تلفظ به من كلمات البذاءة أو اللهو أو اللهو أو الباطل فتجدها ربما تبلغ مئات الآلاف من الكلمات ومهد كثيرة، وما أوجعه رأسه منها وما أصابه الصداع منها وما تتعب منها وما تألم منها. لكن لما نذكر الله قال دائما نذكر الله، وهو ما ذكر الله إلا مرة أو مرتين أو لم يذكر قبل، هذا من استفراد الشيطان. أقول إن ذكر الله مما يربط الأخ والأخت في الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا وبكم أجمعين، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت يا رب العالمين، يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد. أسألك اللهم ألا تدع لي ومن معي في هذا المكان ولأخواتي المستمعات في هذه الدار، اللهم لا تدع للجميع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا سحرا إلا حللته، ولا عينا إلا عافت منها، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وعدته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا فسيرا إلا جبرته، ولا خائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم استعملنا بطاعتك، اللهم استعملنا بطاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اصلح بناتنا، اللهم اصلح بناتنا واستر زوجاتنا، واهدنا واهد بنا واهد لنا وثبتنا يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد واله وصحبه وسلم.